الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلنا في المجلس السابق في الحديث عن أسباب غزوة تبوك، وغزوة تبوك كما سبق الكلام على ذلك أنها كانت في رجب من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الأسباب التي أدت إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، والمسافة الطويلة. تبوك تعتبر قريبة يعني من الشام في شمال السعودية، أكثر من 750 كيلو متر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوقت في الصيف، كان حارا، وكان في وقت كان هناك قلة ذات اليد، كثير من المسلمين لا يجدون ما يحملهم، النوق والركائب التي تحملهم إلى هذه الغزوة. وكذلك كان الوقت وقت نضج الثمار والرطب، فهي أيضا يعني هذا الوقت محبب إلى النفس، أن يجلس الإنسان عند زرعه وعند ثمره فيستفيد من ذلك. ذكرنا ما حصل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والقبائل والأعراب حول المدينة بالتجهز للذهاب إلى تبوك، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخروج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غالب خروجه للغزوات كان يوري سنخرج المكان الفلاني، فيوري النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصرح. أما في تبوك فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي يريد أن يذهب إليه. من الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصتهم ذكرها الله عز وجل في القرآن، سورة التوبة نزلت كثير منها، ومن قرأ سورة التوبة لابد عليه أن يتذكر الأحداث التي معنا. جاء سبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكون، يريدون منه أن يحملهم، لا يجدون ما يحملهم، ليس لديهم من الإبل والركائب ما يحملهم إلى هذه الغزوة. ومن قوة إيمانهم وحرصهم على الجهاد في سبيل الله وعلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا وعيونهم تدمع وتبكي، يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء يحملهم معه في هذه الغزوة. هذه ما تستطيع، يعني ما يستطيع الإنسان يمشي أكثر من 750 كيلو متر. بعض الغزوات وبعض السرايا نعم خرجوا مشيا، ولكن كانت المسافة قريبة، هذه المسافة أكثر من 750 كيلو متر، يحتاجون إلى الركائب وإلى الإبل التي تحملهم. فجاء هؤلاء السبعة الذين هم من قوسين لقبهم البكاؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه، يطلبون منه أن يحملهم معه للجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي شيء. بل كثير من الناس الآن ما عندهم الناقة الواحدة يتعاقبها ثلاثة أو أربعة، هؤلاء اثنين يركبون واثنين تحت وبعدين يحصل التبديل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا، كما وصف الله عز وجل، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الدمع نزلت ليس لأجل هذه الدنيا، بعضهم لأقل شيء في هذه الدنيا تنزل دمعته، راح خطب ومقبلوه بكى على مرة، وغير 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 وغير، شيء عجيب. هؤلاء الدموع التي نزلت لأنهم لم يستطيعوا ولم يجدوا ما يحملهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في سياق الآيات في سورة التوبة، قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ما في حرج عليهم إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، هؤلاء السبع الآن ستأتي أسماؤهم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ما أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء السبعة جاء في رواية أنهم: الأول سالم ابن عمير الأوسي، الثاني هو علبة ابن زيد الأوسي. نذكر الأسماء حتى نعرف هؤلاء بأسمائهم، ستأتي قصة بعضهم بعد قليل. الثالث هو أبو ليلى عبد الرحمن ابن كعب المازني الأنصاري، المازني من مازن، من بني مازن ابن النجار من الخزرج، أنصاري رضي الله تعالى عنه. الرابع هو عمرو ابن عنمة الخزرجي السلمي. الخامس هو سلمة ابن صخر الخزرجي. السادس هو العرباض ابن سارية، ومعروف كان من أهل الصفة رضي الله تعالى عنه، والحديث مشهور عن العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون. هذا منهم رضي الله تعالى عنه، حتى نعرف هؤلاء الصحابة. السابع هو هرمي ابن عمرو الأنصاري الأوسي. جاء في رواية أخرى، هذه في الرواية المشهورة هؤلاء السبعة، في رواية أخرى أنهم سالم بن عمير وعلبة بن زيد وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب وعمر ابن الحمام ابن الجموح وعبد الله ابن المغفل وهرم ابن عبد الله والعرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه. جاء في كتب أو في بعض كتب السيرة وكذلك في تاريخ الإسلام، ونقله عن تاريخ الإسلام للذهبي، نقل عن ابن إسحاق رحمه الله تعالى أن رجلا من الصحابة اسمه يامين ابن عمرو، يامين ابن عمرو ويقال يامين ابن عمير، هذا كان من بني النضير. تعرفون قبائل اليهود في المدينة ثلاثة: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. هذا الرجل رضي الله تعالى عنه كان من بني النضير رضي الله تعالى عنه، ولكنه أسلم وأحرز ماله وحسن إسلامه، وكان من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، يامين ابن عمرو، وأيضا في بعض الكتب يامين ابن عمير. هذا الصحابي يامين ابن عمرو لقي أبا ليلى عبد الرحمن ابن كعب وعبد الله ابن مغفل، وهما يبكيان من السبعة الذين ذكرناهم. واحد فيهم عبد الله ابن مغفل كان في الرواية الأخرى، ولكن في الرواية التي أتينا بها لقي يامين ابن عمرو هذين الصحابيين، أبو ليلى عبد الرحمن ابن كعب وعبد الله ابن مغفل، وهما يبكيان. طلعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا أجد ما أحملكم عليه وإلا بيامين بن عمرو رضي الله تعالى عن أمامهم، وهم يبكيان الدموع على الخد. فقال: ما يبكيكما؟ فقال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا. ذهبنا نطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ما يحملنا عليه، قال: لا أجد. قال: وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج. هذا الرجل رضي الله تعالى عنه كان عنده ناضح زيادة من الإبل، فأعطاهما ناضحا له فارتحلاه وزودهما شيئا من لبن. شوفوا الآن إعانة الآخرين، كان عنده ناضح ناقة من النوق زيادة من اللي عنده، قال: أبد، أنتوا الاثنين على هذه الناقة تتعاقبان، واحد يركب والثاني يمشي وبعدين يتعاقبان، وأيضا أعطاهم من الطعام شيء من اللبن. شوفوا المسلمون كل يعين الآخر في وقت الضيق. هؤلاء الآن ذهبا يبكيان، وجدهم في الشارع أو في الطريق، فأعطاهما رضي الله تعالى عنه هذا الأمر. علبة بن زيد رضي الله تعالى عنه أيضا من البكائين السبعة. شوفوا اثنين لقوا سبعة، اثنين وجدوا الآن. علبة له قصة عجيبة رضي الله تعالى عنه، واحفظوا هذا الاسم العظيم علبة بن زيد رضي الله تعالى عنه. لما رده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مني؟ قال لا أجد ما أحملك، يبكي رضي الله تعالى عنه. فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء، يقوم الليل يريد أن يذهب، يريد أن يجد شيئا ولكن لم يجد، ذهب إلى بيته وبدأ يصلي ما كتب الله عز وجل له من قيام الليل. ثم بكى رضي الله تعالى عنه وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه. شوف اعتذر لنفسه واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي أيضا ما عنده. شوف بعض الكلمات من ذهب هؤلاء الذين تربوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات من ذهب. حتى الدعاء انظروا كيف يدعو الله عز وجل، قال وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض. يقول ما عندي شيء، شيء يحملني عليه ما النبي ما عنده. طيب ماذا أفعل؟ يبكي هو الآن، يصلي ويبكي. قال أنا أتصدق بكل مظلمة حصلت لي من الناس، سواء كانت على عرضي أو جسدي أو مالي أو 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 أو، فأنا أتصدق بها عند الله عز وجل. ثم أصبح مع الناس، هو بينه وبين الله عز وجل الآن. لما أصبح الصباح قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، يحدث الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ شوف الوحي نزل على النبي عليه الصلاة، وين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد، ما حد تكلم الليلة اللي طافت. من الناس الآن أصلاً يجمعون المال والطعام كذا حق الغزو الآن، من يريد أن يتصدق الآن؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق فليقم. فقام علبة بن زيد رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال يا رسول الله حصل كذا 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 كذا، شوف الصدقة، تصدق بعرضه بكل مظلمة على عرضه على ماله على كذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. الله أكبر. هذا الحديث صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة، حديث عظيم، قال لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. كانت هذه الحادثة قبيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، والأشعريون من أهل اليمن، وجاءوا أيضا إلى المدينة مع جعفر بن أبي طالب لما رجع جعفر من الحبشة. الأشعريون هاجروا مع بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وأخذتهم سفينة بدل ما تلقيهم على البحر الأحمر أقرب إلى ينبع التي بعدها يذهبون إلى المدينة، ألقتهم السفينة إلى الحبشة. شوف من اليمن وين ودتهم السفينة؟ الحبشة. هذا في بداية الهجرة النبوية، يعني تقريبا في السنة الأولى من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. التقوا هناك، لما ذهبت السفينة إلى الحبشة التقوا بجعفر بن أبي طالب الذي هاجر من مكة إلى الحبشة ومعه المسلمون. قالوا الحمد لله وجدنا جعفر بن أبي طالب، وجلسوا السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة حتى رجعوا في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الأشعريون بقيادة أبي موسى وكذلك جعفر بن أبي طالب وأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم رجعوا في السنة السابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع فتح خيبر. في صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، هم يريدون أن يخرجوا وهم أيضا فقراء رضي الله تعالى عنهم، يقول أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. قال فوافقته وهو غضبان يقسم نعما من نعم الصدقة. جت له نعم من نعم الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن يقسمها على المستحقين. وهنا إشارة يا أخوان، في بعض الأحيان إذا رأيت الوقت غير مناسب لأن تكلم أحدا في موضوع خاص فلا تكلم. بعض الناس يريد أن يتكلم في أي موضوع في أي وقت شاء، لا خطأ يا أخوان. يعني مثلا مثال على ذلك وخذوها، في بعض الأحيان تذهب إلى إمام مسجد تريد أن تسأله سؤالا فقهيا، تجده مباشرة سلم دقيقة وهو مستعجل، لا تلحق. قد يكون هو بالكاد صلى وعنده ظرف ضروري مباشرة، لو جالس وعلى كيفه، وتريد أن تسأله يمكن تطلع منه كلمة وهو غضبان، قال يا فلان أنا مشغول. بعد يحمل هذا الكلام ماذا؟ على الأئمة والمؤذنين، ترى أساليبهم ما هي طيبة. يا أخوان الظرف ليس مناسبا. بين الأذان والإقامة يأتيك واحد، خلاص الإقامة الآن، المصلون ينتظرون، وانت عند باب المسجد تبي تدخل تقيم الصلاة، مثال على ذلك، ولعليك أمر سؤال. الدقيقة الدقيقتين اللي في الصف الأول راح يعصبون ويغضبون، صح ولا لا؟ الوقت ليس مناسبا، اختر الوقت المناسب. مرات اتصال الظهر، واحد متصل الساعة 1 بالليل يقول ولعليك أمر هل دم القط نجس ولا، أسئلة والساعة 1 في الليل. طيب لابد أن يكون الإنسان فقيها في نوع السؤال وكذلك في الوقت. انظروا إلى أبي موسى، صادف الوقت، النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بتوزيع الآن إبل الصدقة، المستحق يأخذ، الذي يريد أن يخرج إلى تبوك يأخذ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، قال فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم على شيء وما عندي ما أحملكم عليه. حلف النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أحملكم. ما هو الوقت الصحيح؟ هذا ليس وقت الآن تطلب عندي، تشوفني أنا مشغول الآن مع الفقراء والمساكين، أقسم هذا الأمر، تأتيني وتقول هذه الكلمة، انتظر حتى أنتهي. فحلف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى، قال والله لا أحملكم على شيء وما عندي ما أحملكم عليه، وما عنده، وأيضا والله ما أحملكم، خلاص. لذلك هي المسألة لابد أن يختار الوقت الصحيح. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. صحيح، يعني عرف أبو موسى أن الوقت ليس بصحيح، الآن خائف أن النبي عليه الصلاة والسلام شايل على أبي موسى. قال فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل، ولا جاية إبل أيضا من بعض الغنائم، من بعض السرايا، من بعض أهل الصدقة، ولا جاء بعض الإبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن يوزع ويحضر ويجهز الجيش قبل الخروج إلى تبوك. فأتي النهب من الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر الأشعريين قوم أبي موسى، فقال أين هؤلاء الأشعريون؟ قبل أمس أنا قلت له كذا وكذا، وينهم؟ هنا قال فأتينا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، يعني خمس، طبعا ذود من الثلاثة إلى العشرة تقريبا، وغر يعني لونهم أبيض من أغر، والذرى إشارة إلى السنام، فسنامها أبيض وكذا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم. يقول أبو موسى فلما قبضناها، أخذنا الذود الخمس قبضناها عندنا، حين رايحين مستانسين حنا، قال فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، قال والله ما أعطيكم، والله ما أحملكم. تذكر أبو موسى قسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا. إن سوينا نفسنا ما ندري وناسين والله ما نفلح، لازم نبلغ النبي تراك يا رسول الله حلفت. شوف الآن صدق أبي موسى في هذا الأمر، ولكن هناك حكم فقهي سيتبين لنا إن شاء الله. قال فأتيته فقلت، راح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا فظننا أنك نسيت يمينك، أنت حلفت والله ما أحملكم، الآن عطيتنا وحملتنا وأنت قد تكون نسيت الحلف يا رسول الله واليمين الذي أقسمت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة مهمة جدا، قال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. هذا الأمر الأول، نسبة الأمر والفضل والنعمة والمنة لله عز وجل. بعض الناس يظن إذا أعطى الآخرين كأنه هو المتمنن وهو صاحب الفضل، يخرج بعض السفهاء وبعض كذا يقول: كله بذكائي وبفطنتي وهذا الأموال من كدي وجهدي، ما تجد كلمة واحدة ينسب الفضل لله عز وجل. والله قد تنقلب الحال في يوم وليلة، يتكبرون على الآخرين، يقول: أنا إذا اشتهيت الأكل في الصباح أذهب إلى الهند، في الظهر أذهب إلى أمريكا، في العشاء أذهب إلى كذا. شوف الطغيان كيف يحصل بالإنسان، ما يعلم أن الله عز وجل في لحظة يقلب هذا الأمر، كما حصل لقارون، وقص الله عز وجل قصة قارون، خرج على قومه بكل زينة، الناس ماذا يتمنى؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لا، فالله عز وجل قلب الحق، خسف به إلى الأرض السابعة، والله المستعان. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا حملتكم، يعني لا تظنون الفضل لي، الفضل لله عز وجل، ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني، هذه القاعدة في الحلف، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. خذها قاعدة، إن حلفت على شيء ورأيت غير هذا الأمر هو خير فكفر عن يمينك، كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لمصطح ابن خالته كان يصرف عليه وينفق عليه، ودخل في من دخل في الكلام على عائشة رضي الله تعالى عنه، فقال: والله لا أنفق عليها أبدا، أنفق عليك كنت تتكلم على بنتي. ثم أنزل الله عز وجل الآيات: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى آخر الآيات. لا يحلف أهل الفضل على أنهم يمنعون كذا، قال: والله لا أمنع ذلك، فكفر عن يمينه وأعاد الصدقة والعطية لابن خالته مصطح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كفر عن يمينه وقال ذلك، وأعطى أبا موسى والأشعريين هذا الذود من الإبل. جاء المعذرون كما وصف الله عز وجل وكما ذكر الله عز وجل في سورة التوبة، المعذرون والمعذرون والمعذرون من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في ألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مجموعة من الأعراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يرسل للأعراب حول المدينة: تجهزوا، وأنتم لستم من أهل الأعذار، تجهزوا حتى تخرجوا معنا للقاء الروم عند تبوك. فجاءوا هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. قراءتان صحيحتان للمعذرون، قال الله عز وجل: وجاء المعذرون، وفي قراءة أخرى: وجاء المعذرون بالتخفيف. المعنى الأول: وجاء المعذرون بالتشديد، أي المقصرون المعتذرون بالكذب، ما عندهم شيء، عندهم إبل وعندهم مال وعندهم كذا، ولكن كل لها عذر، والله أنا إن خرجت زوجتي لوحدها وعيالي صغار، هو يكذب بذلك. المعذرون من الأعراب، وهذا الذي رجحه فلم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ترجيح ابن جرير في تفسيره رحمه الله تعالى. والقراءة الأخرى الصحيحة: وجاء المعذرون بالتخفيف، أي المعتذرون بحق اعتذروا به فعذروا، هذا ترجيح ابن كثير رحمه الله تعالى. جاء بعض الأعراب وعندهم بعض الأعذار الصحيحة فاعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي على القولين، وهذا يعطيك أن لا بد أن تعرف المعاني أو تفسير آيات الله عز وجل. لأن بعضهم قد يظن أن المسألة إجماعية في تفسير هذه الآية، لا بد أن تطلع على كلام السلف وعلى تفسير أهل العلم لهذه الآيات. هناك من أبطأت بهم النية، يعني يسوف، عند ناقة، عند كذا. شوفوا الآن الأحوال، بعد قليل سنقسم أحوال الذين تخلفوا من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. هناك مجموعة أبطأت بهم النية. شنو معنى أبطأت بهم النية؟ يعني مثلا يأتيك واحد يقول لك شو رايك تطلع معانا الكشتة، مثال على ذلك، إن شاء الله إن شاء الله، بس جهز سيارتك وتعال لنا باليوم الفلاني عند المكان الفلاني، فإن شاء الله، وتروح تخلص أغراض جمعية، وبعدين تروح ولا عندك عرس، وبعدين ولا تروح ولا زاير لك ناس، أنت مو متعمد أنك تتخلف، ولكن انشغلت بهذه الأمور، أبطأت النية، يعني ما اجتهدت من البداية أنك تذهب. الذين أبطأت فيهم النية، كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية، صحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخرج الجيش، سيأتي الكلام على خروج الجيش ولكن سنتكلم على هؤلاء. خرج الجيش وهم لم يخرجوا مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم من غير شك ولا ارتياب منهم. كعب ابن مالك رضي الله تعالى عن الخزرجي، ومرارة ابن الربيع الأوسي، وهلال ابن أمية الأوسي، هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، زيادة عليهم الرابع أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه اللي هو الخزرجي، قيل اسمه عبد الله ابن خيثمة، وقيل اسمه مالك ابن قيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هؤلاء الأربعة تعرفون الذين أبطأت بهم النية. ثلاثة تعرفون قصتهم، سنأتي على القصة بالتفصيل. الرابع شنو قصته؟ أبو خيثمة، أبو خيثمة استدرك على نفسه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. الثلاثة الأول كعب ابن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، سنتكلم عن قصتهم وتخلفهم بإذن الله عز وجل بعد الانتهاء من غزوة تبوك، وهم الذين أنزل الله عز وجل بهم الآيات، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قصة عظيمة تبكي، فجأة ولا الجيش ذهب، نقدر ما نقدر راح الجيش خلاص، 100 كيلو 200 كيلو، ما استوعبوا الوضع، ما كان عندهم عذر، ولذلك هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الطويلة. الرابع الذي ذكرناه هو أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه، فإنه لما استوعب جيش المسلمين قد خرج بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، عزم على اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم لوحده، وطلع ألحق ما لحق، أموت في الطريق، أضيع الطريق، لابد أن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج لوحده. وستأتي قصته، هل لحق بالجيش؟ ما لحق بالجيش؟ سيأتي الموضع بإذن الله عز وجل نتكلم عن خروج أبي خيثمة رضي الله تعالى عنه. أبو لبابة الأنصاري، أبو لبابة ابن عبد المنذر أو ابن المنذر الأنصاري رضي الله تعالى عنه الأوسي، صاحب الاستشارات عند النبي صلى الله عليه وسلم، له رأي سديد رضي الله تعالى عنه، من عظماء الصحابة، مر معنا عدة مواقف له رضي الله تعالى عنه. تخلف أبو لبابة رضي الله تعالى عنه ومعه بعض أصحابه، ولحقهم الندم بعد ذلك. أبو لبابة ومعه بعض أصحابه تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب الجيش ندموا. ايش سووا هذول؟ ربطوا أنفسهم بسواري المسجد لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام، ستأتي قصتهم من الندم، قال والله لا يفك الحبال علينا من سواري المسجد إلا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتوب علينا. أبو لبابة ابن المنذر الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه ومجموعة من قومه رضي الله تعالى عنه. نلخص الآن المتخلفون عن غزوة تبوك إلى أربعة أقسام، وهذا من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. قال: كان المتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام، قسمهم ابن كثير رحمه الله تعالى. القسم الأول: مأمورون مأجورون. من المأمورون مأجورون اللي تخلفوا؟ مأمورون، أمرهم، اللي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام اللي جعله خليفة، مثل علي بن أبي طالب خلفه في أهله، محمد بن مسلم سيأتينا جعله أميرا على المدينة، وابن أم مكتوم أيضا يصلي بالمسلمين، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يخرجوا، مو عندهم عذر الآن، يريدون أن يخرجوا، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس. لا سيأتينا عند ثنية الوداع جاء علي بن أبي طالب يبكي: خلفني مع النساء والصغار. تعرفون القصة الآن، ستأتي كلها بالتفصيل بإذن الله عز وجل. هؤلاء مأمورون مأجورون. الثاني اللي قلناه الآن: معذورون، وهم الضعفاء والمرضى والمقلون، ومنهم البكاون. فرق، لأن هنا ما وجدوا شيئا أو عندهم عذر. الأول أمرهم النبي، يريدون أن يخرجوا، أمرهم بالجلوس. القسم الثالث قال ابن كثير بلفظه، قال: وعصاة مذنبون، قال: وهم الثلاثة وأبو لبابة وأصحابه المذكورون، ثم تاب الله عز وجل عليهم. الثلاثة الذين خلفوا، وأبو لبابة وأصحابه الذين ربطوا أنفسهم بسواري المسجد، لأن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر توبتهم وأنزلت الآيات في الثلاثة الذين خلفوا. الرابع، القسم الرابع، قال: وآخرون ملومون مذمومون، وهم المنافقون، الذين لا عذر لهم ويريدون فقط ألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. ستأتي قصته كيف كان مع الجيش ثم رجع بكثير ممن كانوا معه من حلفائه. في نفس هذا الوقت كان هناك مجموعة من المنافقين قد بنوا مسجدا قريبا لمسجد قباء، فهو الآن تزامن الأوقات، وهذا المسجد الذي بنوه بجانب أو قريب من مسجد قباء، لأن مسجد قباء في جنوب المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة ترى دخل المدينة من الجنوب، أول ما دخل في جنوب المدينة ناحية قباء وأمرهم ببناء المسجد، ثم بعد ذلك دخل إلى وسط المدينة. فهؤلاء المنافقون اجتمعوا وأرادوا وبنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء، وزعموا أن هذا المسجد لأهلي ولأصحابي الأعذار، والذي أمرهم بذلك ببناء هذا المسجد هو أبو عامر الراهب، كان يسمى ذلك من قبل، والد حنظلة غسيل الملائكة، هذا كان عند الأوس مقدما وسيدا من ساداتهم، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخله الكبر، كيف يأتي رجل من قريش ويكون هو سيد على الأوس والخزرج، فأخذه الكبر، كان يظن أن الأوس والخزرج سيتوجونه ويكون رئيسا عليهم، وكان يسمى الراهب من شدة عبادته، ولكن دخله الكبر والعجب فكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أهل مكة، حتى إنه في غزوة أحد في بداية الغزوة يقول لقريش: عندي قرابة 50% من قومي، إذا رأوني سيقاتلون معي ضد محمد. فلما ناداهم في بداية غزوة أحد قالوا: قبحك الله، والله لا نأتيك، تبين نترك محمدا ونأتيك أنت أيها الكافر؟ فقال: أصاب قومي من بعدي ذل وكذا إلى آخره، ثم بعد ذلك ذهب إلى الشام، فهو الذي أمرهم ببناء هذا المسجد. أثناء تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك أتى أصحاب هذا المسجد، مسجد الضرار، بنوه للتفريق بين الناس، قالوا لا حق أهل الأعذار والمساجد بعيدة، نريد نصلي في هذا المكان. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتجهز في وسط المدينة، وهم بنوه في جنوب المدينة قريب من مسجد قباء، يعني مسجد قباء فيه المؤمنون، وهم بنوا مسجدا قريبا، قالوا لا أهل الأعذار حتى مسجد قباء ما يستطيعون يذهبون له، هم نفاقا يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك، فقالوا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. شوف النفاق، بدأوا يزينون هذه الكلمة، قالوا والله تفريق، لا ترى والله مساكين والحق الضعفاء واللي الليلة المطيرة ما يقدرون يروحون مسجد قريب منهم، هذا المسجد للضعفاء، تعال يا رسول الله. فإذا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه تزكية لهم وثناء عليهم، الثناء لهم، فالناس يصدقونهم ويدخلون في هذا المسجد، وهم يبثون السموم في هذا المسجد ويؤثرون على المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني على جناح سفر، فلو قد رجعنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه. طبعا سيأتي بعد ذلك لما جاء النبي ماذا أمر الصحابة أن يفعلوا بهذا المسجد. فالنبي اعتذر، قال إنا على جناح سفر ونعد العدة، يصعب علي أن آتي الآن إلى ناحية قباء في جنوب المدينة وأصلي فيه، لما نرجع من تبوك بإذن الله عز وجل آتيكم. قال جمع من أهل العلم هذا المسجد بناه المنافقون مضاهيا لمسجد قباء، وكانوا مجتمعين فيه يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به. شوف الغرض الذي بنوا لأجله المسجد. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر الراهب الذي ذكرناه ابنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح. مو بس تفريق، لا خلوا عندكم أسلحة. ماذا يريد أبو عامر؟ قال فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، قال فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه، إذا دخلنا نبيكم تعينونا بالأسلحة على قتال محمد. قال ابن عباس فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة. فأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. هذا رواه البيهقي في دلائل النبوة، وابن جرير كذلك في تفسيره بإسناد جيد. والآيات التي ذكرها الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يحلفون ما يبون إلا الحسنى، كلا والله، قال والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ومن باب الفائدة أيضا، كان موضع مسجد قباء لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في البداية قبل أن يبنى كان لامرأة يقال لها لية، هذا الموضع موضع مسجد قباء كان لامرأة اسمها لية، كانت تربط حمارا لها فيه. فلما بني مسجد قباء قال المنافقون أهل مسجد الضرار نحن نصلي في مربط حمار لية، لا لعمر الله لكننا نبني مسجدا فنصلي فيه. يعني أيضا من الأسباب التي جعلتهم يبنون هذا المسجد الاستهزاء بأن هذا المكان كان مكان الحمار الذي تربطه هذه المرأة التي اسمها ليا. يقول محمد بن إسحاق صاحب السيرة كان الذين بنوا هذا المسجد مسجد الضرار 12 رجلا وسماهم رحمه الله تعالى 12 رجلا من المنافقين هم الذين بنوا هذا المسجد. المسجد الذي أسس على التقوى الذي ذكرناه في الآية كما قال الله عز وجل، اختلف أهل العلم من باب الفائدة على قولين، هل هو مسجد قباء أو هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، تفسيره هل هو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجح ابن جرير رحمه الله تعالى صاحب التفسير بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل ببعض الأدلة. وابن تيمية رحمه الله تعالى رجح أن المسجد المراد به هو مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هو مسجد قباء. قال ولا شك يدخل بعد ذلك أن كل مسجد أسس على التقوى يدخل في عموم هذه الآية. كان عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو رأس المنافقين قد عسكر وقد جمع بعض قومه ومن كانوا على النفاق معه، وكذلك بعض حلفائه من اليهود، وعسكر بهذا الجيش عند ثنية الوداع. وثنية الوداع الآن داخل المدينة، ولكن من قبل كانت واضحة، من أراد أن يسافر من المدينة إلى الشام كان لابد عليه أن يخرج من ثنية الوداع، وكان أهل المدينة إذا أرادوا أن يستقبلوا الناس الذين يقدمون من الشام يقفون عند ثنية الوداع، يعني ثنية الوداع يودعون الناس وكذلك يستقبلون الناس. وهذا المكان جاء عبد الله ابن أبي ابن سلول بحلفائه وقومه وبعض المنافقين وجيش كان كبير، وعسكر عند ثنية الوداع. قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أنتظركم عند ثنية الوداع. كان يقال، يعني في بعض الكتب، ليس عسكره بأقل العسكرين، يعني كان عنده عدد كبير من حلفائه ومن المنافقين في هذا الجيش، 1000، 2000، 3000، عدد كبير من المقاتلين. فهو عسكر الآن، خرج بجيشه الآن ينتظر خروج النبي عليه الصلاة والسلام ناحية ثنية الوداع، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام الألوية والراية ثم يخرج ناحية الشام. في هذا الوقت جاء رجل، وكما روى ذلك الواقدي في المغازي وابن سعد في الطبقات، وذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، بعض أهل العلم ضعف الرواية وبعضهم حسن هذه الرواية، كان قدوم الصحابي الجليل واثلة ابن الأسقع الليثي من بني بكر من بني كنانة، ولذلك ابن سعد ذكره في وفد بني كنانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واثلة ابن الأسقع الليثي رضي الله تعالى عنه، من بني ليث من بني كنانة، من بني ليث بن بكر من بني كنانة. أقبل واثلة ابن الأسقع الليثي رضي الله تعالى عنه، وكما جاء في الحديث وكان ينزل ناحية المدينة، يعني كان عنده هو وقومه كانوا قريبين من المدينة، وكان يريد أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهر إسلامه، لأن عام 9 الوفود، فكان من يأتي لوحده من قومه كانوا يأتون المجموعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن واثلة ابن الأسقع الليثي رضي الله تعالى عنه صادف إتيانه للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه الصبح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح انصرف، وكما جاء في الرواية فيتصفح وجوه أصحابه ينظر إليهم. شوف لطف النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة، إذا انصرف من صلاة الصبح ينظر إلى صحابته، يتلطف وجههم، يشوف أوضاعهم، بعض الناس تعرفه من وجهه، اللي عنده مشكلة مرات من الوجه، يمكن واحد جالس يبكي، تعال يا فلان ايش فيك؟ مرة من المرات صلينا هنا وإلا أحد المصلين دموع نازلة وافد، ما هو من أهل الدولة. يا أخوان لابد أن ننظر إلى وجوه الناس، يترك ما يصير. ترى مثل المصائب التي تصيب الناس تصيبنا أيضا، نحتاج من يواسينا. سبحان الله، وذهبت له مباشرة يبكي، والله يا أخوان دموع نازلة كذا. يوم ذهبت له ولا أمه في بلدته قد توفيت. لابد أن نصبره ونقول لأخوان عزوا أخاكم إلى آخر، أما يترك هكذا تخيل ماذا يقول عنكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتصفح وجوه أصحابه صلى الله عليه وسلم، ينظر إليهم، قال فلما دنا من واثلة أنكره. شاف ولا في رجل موجود جديد ما هو من الصحابة، فأنكره النبي، يعني ما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من أنت؟ تعال يا رجل أنت جديد علينا في المسجد، من أنت؟ فأخبره وقال أنا واثلة ابن الأسقع الليثي. أخبر، قال ما جاء بك؟ قال أبايع. جايك أبد، أنا سامع على الإسلام وأبد، أنا جاي مطمئن بعد، ما أريد منك تقول لي ما هو الإسلام، أنا سامع عن الإسلام وخارج. هو الآن سيأتينا الكلام بقية الحديث، أبوه زعلان عليه أصلاً، جاي من غير رضا أبوه ولا أمه ولا عمه ولا كذا، وأخت ناطرة أيضاً، سيأتي الكلام. قال أبايع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أطقت؟ في اللي تستطيع؟ فقال واثل نعم، فبايعه كما جاء في الرواية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يتجهز لتبوك. لماذا أتينا بها؟ لهذه الفقرة. بعد البحث لما لقينا أنه يتجهز لتبوك، إذن مجيء واثلة ابن الأسقع، اجمعوا الرواية، ولا مجيء في هذا الوقت التجهز إلى تبوك. في صحيح الجامع يقول واثلة لما أسلمت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اذهب فاغتسل بماء وسدر وألقي عنك شعر الكفر واختتل. لما أسلم، حديث آخر غير الحديث هذا، تكملة الحديث هذا سنذكره بعد قليل، ولكن حتى نعرف ماذا حصل. يقول واثلة لما أسلمت عند النبي عليه الصلاة والسلام قال لي اذهب فاغتسل بماء وسدر، قال وألقي عنك شعر الكفر واختتل. معنى هذا الكلام، يقول السندي رحمه الله تعالى، قال ألقي عنك شعر الكفر، قال حمل الأمر على الاستحباب. مو واحد يأخذ كل أمر يبيه على الوجوب على كيفه ويشدد على الناس يمكن كذا، اقرأ كلام أهل العلم واستفد. لماذا أتينا؟ قلت قال فلان، حتى نعرف أن الكلام ما هو مني الآن، ننقل كلام أهل العلم ونستفيد من أهل العلم. قال حمل الأمر على الاستحباب، فقالوا يستحب إذا أسلم الكافر أن يزيل شعره بحلق أو قصر، والحلق أفضل. وكذا أخذوا منه أن يغتسل وأن يغسل ثيابه، وأخذ من الأمر بالاختتان أنه واجب إذا أمن على نفسه الهلاك، والله تعالى أعلم. إذا أمن على نفسه واجب. بعض الناس ترى اللي رد على الإسلام الاختتان، يمكن يعني كن لطيفا حتى مع من يدخل في الإسلام. أنا نقل لي حادثة والعلم عند الله عز وجل، بعضهم أسلم قالوا له اختتن، قال لا خلاص ما بي الإسلام. اصبر عليه شوي، رد على الإسلام بسبب الاختتان. والله سمعت أحدهم والله قال لي، اصبر يا ابن الحلال، يمكن الرجل صحيح يخاف على نفسه الموت الهلاك، وفي واحد في وسواس من الإبرة، واحد في وسواس من طعام معين، واحد في وسواس من الأكل في المطعم الهندي، واحد في وسواس من كذا، يا أخي هذا في وسواس من أي عملية جراحية، يجب عليك ارتد على الإسلام. اصبر عليه شوي، كن فقيها في التعامل مع الآخرين. بعض الناس ما عنده فقه في التعامل إلا مع زوجته، إذا قالت له روح يمين راح يمين، إذا أما عند الشباب يجبرهم ويلزمهم وانتو كذا وانتو كذا، لا، لابد أن تكون فقيها في التعامل مع الآخرين. نرجع إلى الرواية التي ذكرناها، فخرج واثلة رضي الله تعالى عنه إلى أهله ناحية قريب من المدينة، وطلع منهم ما يدرون، فلقي أباه الأسقع، واثلة ابن الأسقع، فلما رأى حاله ولا متزين ولابس، النبي عليه أمره متسبح ماء وسدر ومتضبط على اللي قلنا له، فلما رأى حاله قال قد فعلتها، والله أني شاك فيك، أنا شوفك تسولف وياي قبل ومحمد زين ومحمد طيب ويأمر بكذا ويأمر بكذا، وقلت لك لا تسلم قبلي اصبر كذا، جاية ولا بأحسن هندام ومضبط نفسه وكذا، قال قد فعلتها؟ فقال واثلة نعم. فقال أبوه والله لا أكلمك أبدا، شلون تسلم قبلي؟ فأتى عمه، خلص من أبوه، أبوه حلف إن ما يكلمه، هذا إسلام ما فيه، ما كلمتني أنا لك علي البر، ولكن أني أكفر لا والله ما لك هذا، لا نعم البر هذا واجب علي. فذهب إلى عمه مباشرة رضي الله تعالى عنه وهو مولي ظهره شمس، فسلم عليه، معطي قاعد يتشمس عمه، تعرفون ترى حتى من قبل يتشمسون، مو بس الحين ولا مولي ظهره الشمس، فسلم عليه السلام عليكم. لما سمع عمه السلام عليكم دار عليه وقال له قد فعلتها، يعني السلام عليكم تحية الإسلام، قال قد فعلتها؟ قال نعم. ولامه لائمة أيسر من لائمة أبيه، يعني قال له ليش وكذا، ولكن كان أخف على أبيه من اللوم، وقال لم يكن ينبغي لك أن تسبقنا بأمر، كان نطرتنا انطر خل نقتنع كذا، هذا إسلام يا أخوان، تخيل لو يموت قبل ذلك يموت على الكفر والعياذ بالله. قال فسمعت أخت واثلة كلامه، أخت واثلة تسمع ماذا يقول لعمه، فخرجت إليه فسلمت عليه بتحية الإسلام. لما طلعت أخته على عمها وأخيها واثلة قالت لهم السلام عليك، فقال واثلة أن لك هذا يا أخي، وين تعرفين السلام أصلا أنت؟ قالت سمعت كلامك وكلام عمك لما ناقشت الآن وسلمت عليه. وكان واثل ذكر الإسلام ووصفه لعمه فأعجب أخته الإسلام فأسلمت، شوف كانت تسمع فأعجبت بهذا الدين الذي وصفه واثلة رضي الله تعالى عنه، فقال واثلة لقد أراد الله بك أخيه خيرا، جهزي أخاك جهاز غاز، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم على جناح سفر، بروح تبوك. واثلة الآن أسلم يعد العدة حتى يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فأعطته مدا من دقيق فعجن الدقيق في الدلو وأعطته تمرا فأخذه رضي الله تعالى عنه وأقبل إلى المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الآن يعد العدة. قال فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحمل إلى تبوك، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي راح، بقي بعض بقايا العير التي تلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما ذهب يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن ما زال في المدينة، ولا النبي قد ارتحل. قال وبقي عيرات من الناس وهم على الشخوص، يعني يبي يخرجون من المدينة، وإنما رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يومين، خلاص مشى والطريق معروف، اللي يسرع يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجعل واثلة ينادي بسوق بني قينقاع من يحملني وله سهمي، هو الحين أخذ ما عنده ناقة، هو قريب من المدينة، ولكن اللي عنده شنه؟ طعام تمر ودقيق. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج الآن، انظروا ماذا فعل واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عن الليثي، قال من يحملني وله سهمي، ترى السهم مو شوية، يطلع لك مال كبير جدا من غنائم الغزوة، يقول الذي يحملني معه على الناقة فله سهمي كاملا في الغزو، يعني نيته خالصة لوجه الله عز وجل، ما يريد درهما واحدا من الغنيمة. قال وكنت رجلا لا رجلة لي، فدعاني كعب بن عجرة البلوي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ولا كعب بن عجرة مشهور بحديثه في الحج، رضي الله تعالى عنه، البلوي الأنصاري رضي الله تعالى عنه حليف الخزرج، قال: فدعاني كعب بن عجرة فقال: أنا أحملك عقبة بالليل وعقبة بالنهار، ويدك أسوة يدي ولي سهمك. تطلع معاي ولك في النهار عقبة ساعة ساعتين أحملك على الناقة، وفي الليل ساعة ساعتين عقبة على الناقة، وبعدين تمشي معاي. ممتاز. طيب، والأكل بيني وبينك، ولكن سهم الغنيمة لي كما أشرت في سوق بني قينقاع. ما حد يتنازل عن السهم، ولكن وافلة قال: أريد أن أتنازل عن سهمي في الغنيمة. فقال وافلة: نعم. شوف صدق الإيمان. يقول وافلة بعد ذلك، بعد أن رجعوا، أقدم لأن السلسلة لابد أن نربطها، يقول: جزاه الله خيرا. هذا بعد ذلك، يقول بعد ما رجعوا: جزاه الله خيرا. وافل بن الأسقع يقول عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: جزاه الله خيرا، لقد كان يحملني عقبتي ويزيدني، يعني مو بس العقبتين الليل والنهار، كان يزيدني ساعات زيادة وأنا على الناقة. قال: وآكل معه ويرفع لي. آكل معه مو بس النص، يزيدني من الأكل على أكله. قال: حتى إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر الكندي بدومة الجندل، لأن سيأتينا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى تبوك بدأ يرسل سرايا، وأرسل خالد بن الوليد في سرية إلى الكندي، كان هناك غنائم. قال: خرج كعب بن عجرة في جيش خالد بن الوليد وخرجت معه، لأنه على نفس الناقة. يقول: خرجت أنا وكعب بن عجرة. قال: فأصبنا فيها كثيرا، سيأتي كم حصلوا، ولا غنائم كثيرة من هذه السرية التي خرجت. قال: فقسمه خالد بيننا، فأصابني ست قلائص. القلائص جمع قلوص، وهي الشابة من الإبل، ست. تخيل ما كان عنده شيء الآن، ولا الآن عنده ست قلائص. قال: فأقبلت أسوقها حتى جئت بها خيمة كعب بن عجرة. حين مو له ستة وكعب له ستة، يقول أخذت الستة من صدقه رضي الله تعالى عنه، أخذ الست قلائص يقول أسوقها عند خيمة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. قال: فقلت: أخرج رحمك الله، فانظر إلى قلائصك فاقبضها. ترى على وعدي، ما كذبت يا كعب، أنا على وعدي. فخرج إلي وهو يبتسم ويقول: بارك الله لك فيها، ما حملتك وأنا أريد أن آخذ منك شيئا. والله ما حملتك إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، الست قلائص لك يا واثلة، والله ما أريدها. فأعطاه الست قلائص رضي الله تعالى عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف محمد ابن مسلمة على المدينة. لما استتب برسول الله صلى الله عليه وسلم سفره وأجمع السير، استخلف على المدينة كلها محمد ابن مسلمة الأنصاري الأوسي، حليف بني عبد الأشهل، ومر معنا قصته، عدة قصص له رضي الله تعالى عنه. فكان هو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي ابن أبي طالب على أهله، من أهل من يقوم على النساء وعلى الصغار، فخلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الشمال يريد تبوك، كان في يوم خميس، كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، يقول كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما ضرب العسكر في ثنية الوداع، أنه هو الملتقى الآن للخروج وكذلك للداخلين، ومع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30,000 من المقاتلين. شوفوا الجيش، جيش عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصحابة أن يأتوا، أكثر من 30,000، والخيل قرابة 10,000 فرس في هذا الجيش العظيم. وضرب عبد الله ابن أبي ابن سلول أيضا جيشه عند هذا المكان، وكان أيضا من معه كان عددا كبيرا. عند ثنية الوداع بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الرايات والألوية. دفع النبي صلى الله عليه وسلم لواءه الأعظم، لواء الجيش الأعظم الآن، إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والألوية بدأ يقسم. الراية أو عفوا الرايات، راية الجيش الأعظم الراية أنزل من اللواء، الراية العظمى أعطاها إلى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وراية الأوس أعطاها إلى أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه، وراية الخزرج أعطاها إلى أبي دجانة رضي الله تعالى عنه الخزرجي، ويقال إلى الحباب بن المنذر. وكان دليل المسلمين إلى تبوك، المكان بعيد من يدل هناك، كان الدليل هو علقمة ابن الفعواء الخزاعي. لما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون استخلف علي بن أبي طالب على النساء وعلى الصغار من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. المرجفون في كل مكان وفي كل زمان ما عندهم إلا التشكيك في أي أمر، في أي قرار، في أي شيء يحصل في البلد، ما عندهم إلا التشكيك. جاءوا مباشرة إلى علي بن أبي طالب وقالوا: ما خلفك إلا استثقالا وتخففا منك، ما يبيك، أنت مو قوي، أنت كذا، أنت كذا، يعني يرجفون عند الجميع. جاء في البخاري ومسلم ومسند أحمد، خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع. خلفه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة الآن على أهله، خرج علي بن أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام عند ثنية الوداع، وعلي رضي الله تعالى عنه كما جاء في الرواية يبكي: كيف تخلفني يا رسول الله؟ أنا حطني على يمناك، أريد أن أقاتل معك يا رسول الله. يقول: تخلفني مع الخوالف أو في الخالفة في النساء والصبيان يا رسول الله؟ معقولة أكون مع النساء والصبيان في المدينة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ لأن موسى لما ذهب للقاء ربه خلف أخاه هارون، والنبي عليه الصلاة والسلام استثنى إلا النبوة، وفي رواية: إلا أنه لا نبي بعدي، يعني أنت خليفتي الآن على أهلي، أهل بيتي، الآن الذي على المدينة محمد بن مسلمة، لا أحد، لابد علينا أن نفصل يا أخوان. شوفوا اللي على المدينة من؟ محمد بن مسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب على أهله ونساء بيته، حتى نعرف الفرق الآن. فقال علي رضي الله تعالى عنه: بلى يا رسول الله. قال سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث، قال: فأدبر علي مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدميه يسطع، فرجع علي إلى المدينة. خلاص رجع رضي الله تعالى عنه بمجرد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره بمثل ذلك. عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان معه جيش بعدد كثير، ونختم بذلك، لما سار النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع بعد ما قسم الجيش يريد الذهاب ناحية تبوك الآن إلى الشمال، تخلف عبد الله بن أبي في طائفة من المنافقين وأهل الريب وحلفائه، وبدأ يقول لهم: لا تخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم: يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما قبل له به، ما يستطيع على الروم. قال: يحسب محمد أن قتال بني الأصفر اللعب؟ شنو لعب تروح تقاتل بني الأصفر؟ انظر إلى قبح هذه الكلمات في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها عبد الله بن أبي بن سلول لحلفائه، فتخلفوا ورجعوا بالعدد الكبير الذي كان معه. ونافقه مع عبد الله بن أبي بن سلول بعض المنافقين ورجعوا، ثم قال ابن أبي: والله لكأني أنظر إلى أصحابه غدا مقرنين في الحبال. يقول بكرة لما يلتقون مع الروم كأني أنظر إلى صحابة محمد كأنهم قد قيدوا من الروم بالحبال وأصبحوا أسارى. فتخلف جيش عبد الله ابن أبي ابن سلول ومن معه، جيش كان له عدد كبير جدا، ورجعوا إلى المدينة، وجيش النبي صلى الله عليه وسلم بدأ انتقاله إلى تبوك. نكمل بإذن الله عز وجل بقية هذه الأحداث في المجلس القادم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.